مرة معنا من النواقض السحر. ما هو السحر؟ ايش السحر؟ استعانة الشياطين تقرب إليهم ويسلطون على الأشخاص بما يضرهم في أبدانهم أو في قلوبهم. هذا السحر إيش نوع السحر هذا؟ حقيقي، السحر حقيقي ما كان فيه تأثير في البدن أو في القلب. والنوع الثاني يسمى سحر تخيلي، سحر تخيلي. ما كان يفعل سحرة فرعون، السحر هو عيون الناس. ومن أنواع السحر الصرف والعطف. ما هو الصرف؟ من أنواع السحر الصرف والعطف. الصرف قلنا ما هو؟ أذكر التفريق، التفريق بين المتحابين، يصرفهم، يصرف هذا عن هذا، هذا يسمى صرف. كما قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ يفرقون به بين المرء وزوجه. والعطف عكسه، الجمع بين المتفرقين، هذا من السحر. وهو أنواع كثيرة، منه تعلم النجوم، اقتباس من النجوم، أن اقتبس شعبة من النجوم أو اقتبس شعبة من السحر. منه الكهانة، ومنه العراف الذي يدعي معرفة الضائعات. كل هذا من أنواع السحر، كله كفر، لأن فيه ادعاء علم الغيب. طيب، مضارة المشركين ومعاونتهم مع المسلمين، ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ ها؟ مع ايش؟ ايوه، مع بغضهم. ايوه، مبارك المشركين مع بغضهم، وهو مكره وغير مكره. ها؟ أيوة، لكنه مكره وغير مكره عشان الجسم تكون صحيحة. عندنا ثلاثة أجسام. طيب، هذا القسم الأول أنت اللي يكون فيه كفر مخرج من الملة. مع محبتهم هذا كفر مخرج من الملة، يظاهرهم على المسلمين مع محبتهم، يحبهم ويودهم ويحب أن ينتصروا على المسلمين، فهذا كافر خارج من دين الإسلام. والقسم الثاني يعاونهم ولا يحبهم. ايوه، ايش فيه؟ ايش هذا القسم؟ مكره او غير مكره؟ غير مكره. يعتبر ايش؟ نعم. وقسم الثالث هذا معصية. بس قسم هذا المكره،
يعني
هو مكره. هذا ايش؟ لا حكم الإكراه يعني معذور هكذا. ايش تقول في قول الله سبحانه وتعالى قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خلوا المخرج لما لا خرجوا الآن أو لا أكرهوا وظاهروا المشركين على المسلمين هم ما يحبونهم لكن أكرهوا على ذلك ما يبتوا عاذهم الله بهذا الوعيد. أيوة فإذا أكره الخروج معهم بسبب بقائه بينهم فهو موعود بهذا الوعيد إذا ظاهر هؤلاء المشركين على المسلمين وإن كان ما يحبهم لكن أكره على ذلك. إيش اللي يجلس بينهم؟ يهاجر يرحل إلى بلاد الإسلام فهو موعود بهذا الوعيد وهذا كبير من كبائر الذنوب ويخشى عليهم الكفر. فالذي لا يعني أقل درجة حصول المودة لهم من غير معاونة ونصرة هذا معصية هذا معصية وذنب. ثم بعد ذلك كفار لا ما كفروا لكن توعدهم الله بهذا الوعيد بسبب أنهم جلسوا مجل أموالهم مجل الدنيا آثروا الجلوس على الهجرة وأخرجهم المشركون معهم توعدهم الله بهذا الوعيد وكتبوا ذنب عظيم. طيب هل من مضارة المشركين استخدام المداراة معهم أن يداري المسلمون المشركين؟ الجواب لا، ليس هذا من مظاهرتهم ومودتهم. المداراة يعني أن يدفع شرهم بإعطائهم شيء مما يريدون من متاع الدنيا، أموال، بترول، شيء من هذه الأشياء حتى يدفعوا شرهم. هذا لا يعتبر ماذا؟ من موالاتهم ومودتهم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا أن تنتقوا منهم تقات، إلا أن تتقوا منهم تقات يعني أن تتقوا منهم تقية بأن تداروهم تدفعوا شرهم، فهذا لا يعد من موالاتهم ومحبتهم. فما يفعله مثلا بعض حكام المسلمين معهم من إعطائهم شيء من متاع الدنيا وغير ذلك هذا يسمى مداراة وهو جائز إذا احتاج إلى ذلك ولي الأمر حتى يدفع شر المشركين مع ضعف المسلمين فلا بأس ولا يعتبر ذلك من الموالاة المحرمة. كما قال في أول آية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات يعني أن تداروهم لا توالوهم تحبوهم وتودوهم لكن تداروهم من تدفعوا شرهم بشيء مما يريدون فهذا استثناء الله سبحانه وتعالى وأجازه. ويجب يعني كما سمعنا أن نفرق بين هذه الأمور وما يكون فيها الموالاة والمودة كفر وبين ما يكون فيها معصية لأن هذه من المسائل التي يخوض فيها دعاة التكفير يريدون المكفرون حكام المسلمين بزعمهم أن هؤلاء يوالون الكفار ويودون الكفار في بعضهم ما يصيح انظروا كيف يفعلون مع الكفار يعطونهم كذا يفعلون كذا ويقال لهذا المسألة فيها تفصيل هل هذا التفصيل الذي ذكرنا ليس إطلاق الكفر عليهم مطلقا من غير تقييد إلا إذا كان معاونتهم كما قلنا مع محبة لهم ونصر وكذلك رضا بما هم عليه فهذا كفر وأما إن كان من أجل الكرسي وشهوة مع بغضه لهم فهذا يعتبر معصية وذنب. طيب قال المؤلف رحمه الله التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. إيش؟ طيب هذا الآن الناقض فيه بيان أن من اعتقد أن بعض الناس يساء الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شريعة عامة لجميع الخلق، الإنس والجن والعرب والعجم والذكر والأنثى، كلهم يجب عليهم الإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني ممن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل فهو المفلح، والذي لا يتبعه فهو الخاسر. قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الخلق، وهكذا أيضا حتى الجن، حتى الجن كذلك فهم ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليهم أن يؤمنوا به. قل أوحي إلي أنه سمع فريق من الجن نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. هؤلاء الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وأنذروا قومهم وأمروهم بالإيمان بهذا القرآن وبرسوله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام شريعة عامة لجميع الخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. ولو كان يؤمن بالتوراة أو يؤمن النصراني بالإنجيل ثم كفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، مصيره إلى النار، لأنه لا بد أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومنهاج النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبله، والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة قبله. ولهذا لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض التوراة فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الرسل أن لو بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم أن يؤمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أخذ الله الميثاق والعهد على جميع الرسل لو بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لآمنوا به، وجب عليهم الإيمان به. إذن فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختمت به النبوة، فلا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي. والذي يدعي النبوة بعده هو كافر، فهو كافر. ولا كتاب بعد القرآن، ولا شريعة بعد هذه الشريعة، فهذه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة. فالكتاب والسنة محفوظان حفظهم الله سبحانه وتعالى، وهما مصدر التشريع. ولهذا عيسى عليه السلام لما يبعث يوم القيامة بماذا يحكم؟ يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا ذلك إذن نعلم أنه لا يسع أحد الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل كيف الخضر خرج عن شريعة موسى؟ الخضر رجل كان في زمن موسى، كان في زمن موسى، وسمي الخضر بذلك كما جاء في الصحيح البخاري أنه جلس تحت حشيش يابس فصار أخضر فسمي الخضر. موسى كان يحدث قومه فقال لهم، والحديث الصحيح، لا أعلم أحد أعلم مني، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يرحل إلى عبدنا الخضر، فإن عندهم من العلم ما ليس عندك. وقصته في سورة الكهف، قصة معروفة، ثم أتبع سببا، قصة موسى في ذهابه إلى الخضر. فرحل موسى إلى الخضر ثم حصل مع الخضر ما ذكر الله سبحانه وتعالى حين أخبر أنه قال له أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال تجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، إلى آخر الآيات. ثم ذهب موسى مع الخضر، فأول ما فعله الخضر أنه وجد سفينة لمساكين فخزقها، خزق هذه السفينة وهي في البحر، قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لم تستطع معي صبرا. ثم الأمر الثاني ماذا فعل؟ قتل الغلام. ثم الأمر الثالث بناء الجدار، وكل هذه الأفعال ما كان يعلم موسى ما سببها ولماذا فعل ذلك، حتى بعد ذلك أخبره الخضر بأن السفينة كانت مساكين يعملون في البحر وأراد أن يأخذها غصبا فأغرقها حتى تسلم من يده، والغلام كان أبواه مؤمنين، وكان هذا الغلام سينشأ على الكفر فقتله، والجدار كان تحته كنز ليتيمين كان أبوهم صالح، أبوهما صالحا، فأراد الله أن يبقي لهما هذا الكنز. ثم قال له وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فشاهد أن الخضر أتى بأشياء خلاف شريعة موسى ووسع الخروج عن شريعة موسى. إذا قال قائل ما دام أن الخضر قد وسع الخروج عن شريعة موسى فنحن كذلك إيش يسعنا أن نخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن موسى لم تكن شريعته عامة كشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مبعوثا إلى قومه خاصة. جميع الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ذكر منها ماذا؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فموسى ما بعث إلى الخضر حتى يكون الخضر خارج عن شريعة موسى، إذن فليس في هذا حجة، ليس في هذا حجة على الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. والخضر اختلف أهل العلم هل هو نبي أو ولي على قولين، منهم من قال ولي من الأولياء وما جرى على يده فهو من الخوارق والكرامات، ومنهم من قال هو نبي وما جرى على يديه فهو معجزة، وهذا هو الصحيح أنه نبي من أنبياء الله. ودليل ذلك قوله سبحانه وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته إلا عن أمر الله، وأمر الله سبحانه وتعالى للعبد لا يكون إلا عن طريق الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إذن فهو رسول ونبي. وهكذا أيضا كذلك قول الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة أطلقت في كثير من المواضع وأريد بها ماذا؟ الوحي، أريد بها النبوة. ومنه قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل هم يقسمون النبوة وتصرفون فيها؟ إذن فالمراد بالرحمة هنا هي الوحي والنبوة. هذا هو الصحيح أن الخضر نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. واختلف كذلك أهل العلم، وهنا تجد بعض الصوفية أو غالب الصوفية يقولون الخضر ولي. لماذا؟ يقول لأن الولي أفضل من النبي. الخضر أتى بأشياء ما عرفها موسى وهو رسول، يجعلون ذلك منزل عالي ماذا؟ للأولياء. يقول الخضر ولي، ولي من أولياء الله.
من ولي؟
الخضر يعني عبد من عباد الله الصالحين، ليس بنبي، يعني اصطفاه الله سبحانه وتعالى من عباده الذين تقربوا إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. لا، هم عندهم ولاية بمعنى آخر، صوفية عندهم ولاية في معنى آخر، لكن الولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن عندهم الأولياء هم من ميت عليه قبة وعنده قبر زيارة، له قصص خوارق عادات شيء من هذه الخرافات، هذا ولي من أولياء الله. النبوة. طيب، واختلف أهل العلم هل الخضر حي أو ميت على قولين، منهم من قال هو حي لم يمت. الذين قالوا بأنه حي استدلوا بالحديث الذي جاء في السنن عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما اختلف الصحابة هل يغسلوا في ثيابه أو يجردون من ثيابه كما يجردون الناس، وبينهم كذلك سمعوا صوت فقال غسلوه في ثيابه، قالوا هذا الخضر. هذا دليل من قال بأنه حي، ذكر ذلك قرطبي. سمعوا صوت قالوا هذا الخضر،
هذا حديث صحيح.
صحيح نعم، لكن ما في أنه الخضر، حديث صحيح أنهم سمعوا صوت فقالوا اغسلوه. ما في دليل أنه الخضر، قد يكون جن من الجن أرسل الله سبحانه وتعالى سمعوا صوته، ما في في الحديث أنه الخضر، ما في دليل. هذا ليس صحيح.
من قال هو خضر؟ من قال
هذا؟ هؤلاء الذين قالوا بأنه حي قالوا بأنه الخضر. لا، قال به بعض العلم أيضا قالوا بهذا، وصلون بهذه الأدلة، وليس صحيح، ليس في هذا دليل أبدا، لأن احتمال يكون جن من الجن، ما في أنه الخضر الذي يتكلم.
قد يكون ناس،
قد يكون شخص جن بعثه الله سبحانه وتعالى حتى يفصل بينهم، فما بدي أنه الخضر أبدا. لا ميت الآن سنأتي أنه ميت. واستدلوا أيضا بحكاية ما هي صوت بس ما في رأي سمعوا صوت. واستدلوا أيضا بالحكايات الواردة في فضل الخضر ولقاه، وكلها حكايات ضعيفة جدا بل بعض موضوعة، وألف فيها كتاب الإمام الجوزي رحمه الله تكلم فيها لأحوال الخضر وذكر أن هذه الحكايات كلها موضوعة، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية كذلك في تفسيره ذكر أن هذه الحكايات كلها لا تثبت الواردة عن الخضر كلها ضعيفة وموضوعة. فلهذا ليس هناك دليل صحيح على أن الخضر حي، بل الصحيح أنه ميت أنه مات لأنه بشر، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر، وبشر نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هو داخل في هذا العموم، ليس هناك بشر سيبقى حي، كل بشر سيموت، كل نفس ذائقة الموت، فهو داخل في هذا العموم. من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهكذا أيضا أدلة كثيرة، ومنها أن لو كان حي لأتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ونصره، ومع ذلك ما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بل التقى به، وهذا دليل أنه ميت. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا في غزوة بدر، لما قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، فقال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. لو كان الخضر حي إذا لعبد، صح ولا؟ لو كان الخضر حي لعبد، لكن يسأل نفى أنا لو هلك كل هؤلاء لما بقي هذا أحد يعبد الله سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن الخضر ميت. كل هذا يدل على القول الصحيح أن الخضر ليس بحي بل هو ميت، أنه ميت. وأيضا استدلوا بشيء ممن قال بأنه حي، نسيته. طيب، فالحاصل كما قلنا صحيح أنه ميت، إذن فلا أحد يسع الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الصوفية، الصوفية الذين يقولون إن الرجل إذا بلغ منزلة في العلم والعبادة فإنه لا يحتاج إلى الشريعة، لا يحتاج إيش؟ لا يحتاج إلى العبادات هذه صلاة صيام، بل يبلغ إلى درجة أن يأخذ من ربه مباشرة. يقولون نحن نأخذ، أنتم تأخذون علمكم ماذا؟ ميت عن ميت، حدثنا فلان حدثنا فلان كلهم أموات، نحن نأخذ إيش؟ من الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. لا، الصوفية يقول عندهم الرجل إذا بلغ المنزلة خلاص ما يحتاج إلى صلاة ولا زكاة ولا صيام، تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، يبلغ إلى درجة الجنون، أصبح مجنون. صح، المجنون ما تجب عليه التكاليف، فهم إذا بلغوا هذه الدرجة خلاص سقط عنه التكاليف. تجد الواحد منهم الولي فلاني تقوم الصلاة وهو جالس في كرسي خلف المسجد ما يصلي، خلاص سقط عليه الصلاة، قد بلغ إلى درجة سقوط التكاليف عنه. هذا كفر، كفر وردة. ولهذا تجدهم ربما وقعوا في المحرمات وأباحوها بهذا الزعم، هذا من الكفر، خروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا كذلك من يقول بأن هذه الشريعة ما تصلح لهذا الزمان، ما تصلح لهذا الزمن. هذا الزمن حصلت فيه مستجدات وأمور جديدة، وهذه الشريعة تتكلم عن أشياء قديمة، وهذا كفر وردة. يصف الدين بأنه دين ناقص، والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا القول كذلك خروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا كذلك العلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة، فيقولون الدين في العبادات، في المعاملات، في المساجد، أما السياسة فلا دخل لها في الدين. السياسة لها قوانين ولها أحكام خاصة، لا دخل الشريعة ولا دخل لدين الرسول في هذه السياسة. هذا كفر وخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الكفر والردة. والحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يخرج أو يظن أنه يسع الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولو في جزئية من جزئيات، يخرج عن جزئية من هذا الدين فيستحل تركها، فإنه يكفر بذلك. فيقال رحمه الله: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض العاشر هو الإعراض عن دين الله تعالى. ودين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الهدى؟ العلم النافع. ودين الحق العمل الصالح. فالإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكفر بذلك. والدليل هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ذكر بآيات الله سبحانه وتعالى، هذا دين الله، هذه أوامر الله، هذا نواهي الله، ثم يعرض عنها، ما يريد أن يتعلمها ولا أن يعمل بها، هذا كافر. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، إلى آخر الآيات. وقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قوله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض وهو ترك الشيء مع عدم الرغبة فيه، ترك الشيء مع عدم الرغبة فيه، هذا الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى يعتبر من الكفر. فالواجب على المسلم أن يتعلم دين الإسلام وأن يهتم بالعلم، ولهذا رغب الله سبحانه وتعالى في العلم في آيات كثيرة، آيات كثيرة يعلمها الكثير في الترغيب في العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وهكذا أيضا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر عليه الصلاة والسلام الفضائل الكثيرة في فضل تعلم العلم. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو ما كان فرض عين، ما كان فرض عين يجب على كل إنسان أن يتعلمه، وهو تعلم التوحيد والعقيدة الشهادتين ومعرفة ما ينقض ذلك من نواقض الإسلام، تعلم التوحيد شهادة، شهادة لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام، وكذلك تعلم الصلاة والصيام والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن أراد أن يحج كان مستطيعا. فهذه أركان الإسلام يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وفرض عين على كل شخص بعينه. هناك قسم آخر وهو فروض الكفاية، ما كان من العلم فرض كفاية، وهو إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وهو بقية العلوم تفاصيلها كمعرفة مثلا أحكام النكاح وأحكام البيوع، وهكذا أيضا أحكام الحدود والجنايات إلى آخر ذلك. فهذه من فروض الكفاية، إذا تفرغ لها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. فالقسم الأول إذا أعرض عنه الإنسان، أعرض عنه ولم يرغب فيه بتعلمه، فإنه يكفر، لأنه لا رغب له في الدين، في دين الله سبحانه وتعالى، لا رغب له في دين الإسلام. تعال تعلم أحكام الشريعة، لا ما أريد، لا رغب في تعلم هذا الدين، يعرض، وهكذا يعرض عن العمل به، لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من شرائع الإسلام، هذا كافر، هذا يعتبر كافر لأنه أعرض عن العمل بهذا الدين. والإنسان لا يفلح في هذه الدنيا إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. لا يكفي أن تعمل بلا علم فتقع في الضلال كما وقع به النصارى. النصارى عملوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى وتقربوا الله بالعبادات، لكن ما اهتموا بالعلم فوقعوا في الضلال، وهذا كحال بعض المتصوفة الذي يقول العلم يصدك عن العبادة والعمل، اعمل انت تقرب الى الله بالطاعات والله يفتح عليك من فتوح العلم ويملأ قلبك علما من غير تعلم، هذا ضلال كحال النصارى. وهكذا ايضا لا يكفي علم بلا عمل فتكون كاليهود المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم، غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن الثمر المقصود من العلم هو ماذا؟ هو العمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد أن تجعل في قلبك وتجعل في نيتك من طلب العلم أن تعمل به، ما يكون طلب للعلم من أجل رئاسة أو من أجل شهرة فيقال فلان ما شاء الله، أو لأجل شيء من متاع الدنيا، فهذا موعود بالوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام في السنن: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرح رائحة الجنة، لن يرح رائحة الجنة. وحديث ثلاثة: الذين تسعر أول من تسعر بهم النار، حديث أبي هريرة في مسلم، حديث المعروف الذي كان أبو هريرة إذا حدث به يغشى عليه ثلاث مرات ثم حدث به، أول من سعر بهم النار مجاهد وعالم ومتصدق، مجاهد وعالم ومتصدق. ها إيش خد أول من سعر، يعني أول من يدخل النار مجاهد ومتصدق وعالم، هؤلاء فعلوا هذه الطاعات وما قصدوا بها وجه الله. يؤتى بالعالم في العالم فيقول الله له ماذا عملت، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم فعلمته، فيقول الله له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم حتى يشتهر. قال: وقد قيل فأمر به صحب على وجهه حتى ألقى في النار. ثم يؤتى المصدق فيقول: ماذا فعلت عملت بمالك؟ قال: يا رب أتيتني المال وصدقت وفعلت. فيقول الله: والله كذبت لكن فعلت ذلك ليقال متصدق أو كريم. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقول: يا ربي قاتلته في سبيلك وقتلت. فيقول الله: كذبت ولكن فعلت ليقال هو شجاع. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. انظروا إلى هذه الخاتمة ولهذا الجزاء بسبب ماذا؟ عدم الإخلاص. ما فعلوا هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى. ينبغي لطالب العلم أن يخلص في طلبه وأن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وما عند الله عز وجل لا لشيء من أعراض الدنيا. فالحاصل أن الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه ولا كذلك يعمل به، هذا يعتبر من ناقض من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يقول: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. الهازل مازح، ما هي فرق إذا فعل هذا الناقض وهو إيش؟ وهو يمزح من باب المزاح، يستهزئ مزاحا، فإنه يكفر يفعل السحر أو يرضى به ويقول أنا مازح، فإنه يكفر. لا فرق بين الهازل والجاد، يعني القاصد المتعمد. ودليل الهازل قول الله سبحانه وتعالى: إيش؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تكلم ذاك المتكلم استهزاء من باب الهزل والمزاح، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون والأكذب ألسنة، ومع ذلك كفره الله سبحانه وتعالى وأنزل هذه الآيات ولم يعذره. فالهزل والمزاح في هذه النواقض لا يقبل من صاحبه ولا يعذر به. والخائف كذلك، الخائف الذي ما بلغ درجة الإكراه، خائف من الكفار فارتكب شيء من هذه النواقض، فهذا يكفر. ها؟ إذا لم يصل إلى حد الإكراه،
لا ما يكره أهله.
كيف؟
ما يكره أهله، يكره لأنه
يخاف فارتكب الكفر. إذا خافهم ولم يبلغ خوفه إلى درجة الإكراه فهو كافر، يعتبر كافر إذا فعل الكفر، لأن هذا من المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ها؟ كيف يصل إلى أهله؟ ايوه يكلمهم، ما في شيء. لا هذا فرق، امر اخر. هذا يدخل في ضمن يعني مظاهرة المشركين، يعني اذا اراد ان يصل اقاربه الكفار. لا ما فهمتك. انا بلد كفار. ايوه المسلم. ها؟ ما يصلهم. لا لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. المقصود من الخائف الذي يرتكب الكفر خوفا من الكفار، فهمت؟ يرتكب الكفر خوفا من الكفار.
ما حكم
خاف منهم؟ خاف من الاتصال؟ أو الذهوب إذهاب إليهم. ما يجوز المسلم ما يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا يقع في ها في ذنب هذا قد يقع في شرك الخوف. الله يقول فخافوني ولا تخافوهم. ها إذا ما استطاع يذهب اتصل بهم اتصال اتصال سهل. المقصود هنا قلنا من الخوف هو أن يرتكب شيء من الكفر بسبب خوفه منهم. هذا يعتبر من المداهنة المحرمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا لا يجوز. إذا ما وصل إلى حد الإكراه فوقف فارتكب الكفر خوفا من الكفار فيعتبر كافر. أما إذا خاف منهم وقد بلغ درجة الإكراه أكرهوه على الكلام بالكفر كالشب مثلا ونحو ذلك فهو مكره. هنا يعذر عذر الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذين شرطين. يكره يعني يكون في حائس لو في اختيار مضطر إلى ذلك إما الموت والقتل وإما ارتكاب هذا الكفر فيرتكبه. والشرط الثاني أن يكون قلبه إيش مطمئن بالإيمان. يكون قلبه مطمئن بالإيمان يتكلم بالكفر في الظاهر أما قلبه فهو مطمئن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن له عذر. لو أكره وتكلم بكلمة الكفر وما كان قلبه مطمئن بالإيمان يكفر. لا بد من هذين الشرطين. ها كيف من غير إكراه ما يعني ما وصل إلى حد الإكراه أن يكرهه مثلا على فعل الكفر افعل وإلا قتلناك. ما وصل إلى هذا الحد. مجرد مثلا إرهابات من فعل كذا سنفعل كذا كلام فيخاف يرتكب الكفر هذا ما يعذر إلا إذا بلغ درجة الإكراه. ها الشطر الأول الإكراه أن يكون مكره إلا من أكره. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه والشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. يعني هذه النواقض ذكرها المؤلف رحمه الله لأنها من أعظم ما يكون خطر. أعظم ما يكون خطر فهي أعظم وأخطر النواقض. والأمر الثاني لأنها أكثر وقوع. هذه النواقض أكثر وقوع لهذا خصها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. يحذر هذه النواقض وغيرها مما يكون سبب في ذهاب إسلامه وإيمانه ويخاف على نفسه. ينبغي على المسلم والمؤمن أن يخاف على نفسه. ما يأمن على نفسه ما يقول أنا مؤمن الحمد لله ماشي ما استأثر بشيء. ما نحتاج أن نتعلم التوحيد والعقيدة. ما نحتاج أن نتعلم النواقض الإسلام. نحن مسلمون نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يقول بعض الجهلة. يقول ما نحتاج أن نتعلم هذه الكتب خلاص نحن مسلمون. هذا جهل هذا جهل منه. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كسرها بيده ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الله عبادة الأصنام. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما تأمن عن نفسك. أنت بشر اليوم مؤمن وغدا ربما تكفر. ما تأمن عن نفسك أبدا. ما يأمن عن نفسه إلا مغرور. هذا المغرور هو الذي يأمن عن نفسه. كم من عالم عالم ليس جاهل، كم من عالم ضل، وبعضهم من بعد العلم صار من الكافرين. طيب خلصين خلاص، قلت بعضهم ربما كان عالم من العلماء وبسبب اغترار وعدم خوف على النفس وصل إلى حد ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. فالإنسان ما يهمل على نفسه أبدا، يعلم أنه معرض للفتنة. ولهذا قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تومع على الفتنة. إذا كنت مؤيت أن تستن بأحد تتبع أحد فاتبع إيش؟ من قد مات من السلف، مات على الاستقامة وعلى السنة، لا تتبع الحي، تفتتن بالحي، فالحي ما تومع عليه الفتنة. ما تقول أنا متبع لفلان، هذا عالم، هذا كذا، أنا معه، الذي يقوله أنا معه، لا، هذا بشر يصيب ويخطئ ويضل ويزيغ، لأنك لو تبعته إذا زاغ تزيغ معه، إذا زاغ فتزيغ معه، لكن استن بمن قد مات، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لذلك نكون انتهينا من هذه الرسالة إلى هنا.